أسوأ ورقة يتم تقديمها. إلى التفاصيل، أدانت طهران الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم الطباطبائي وعدد من رفاقه. وأكد بيان للخارجية الإيرانية أن الاغتيال الجبان هو انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار واعتداء وحشي على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مضيفا أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي هو مسؤولية عالمية مشتركة. بدوره عز أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باستشهاد القائد الطباطبائي مع عدد من رفاقه في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مؤكدا أن على الجميع يدرك بأنه لم يبقى طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف. تزامنا مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب في مراسم تشييع ودفن رفاة 300 من شهداء الحرب المفروضة، بينهم 100 شهيد في العاصمة طهران. وفي كلمة له أمام الحشد المهيب للمشيعين الذين اجتمعوا أمام جامعة طهران، أكد قائد الأمن الداخلي أن المجتمع الذي يحافظ على ذكرى الشهداء لن يهزم ولن يصاب بالشك والخوف الذي يسعى الأعداء إلى زرعه. وربط العميد أحمد رضا رادان بين الترابط الاجتماعي وثقافة التضحية وبين صمود إيران في الأزمات، مشيرا إلى أن عوامل القوة لا تقتصر على القدرات الدفاعية بل تعتمد أساسا على ثقافة الشهادة وروح البذل. يستعد حزب الله لتشييع جثمان القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطباطبائي وعدد من رفاقه الذين ارتقوا فداء للبنان إثر عدوان إسرائيلي غادر على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان حزب الله قد أكد في بيان أن القائد الكبير أبو علي الطباطبائي التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي. وأضاف البيان أن الشهيد قد أفنى حياته في الدفاع عن أرضه وشعبه والمقاومة ضد الاحتلال، وأن استشهاده سيطفي أملا وعزيمة لإخوانه المجاهدين لمتابعة الطريق. يذكر أن كيان الاحتلال أقدم ظهر أمس على قصف شقة سكنية في حارة حريك، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة نحو 30 آخرين. وصف النائب في البرلمان اللبناني عن حركة أمل أيوب حميد اعتداء الضاحية الجنوبية من بيروت بأنه استباحة إسرائيلية لكل لبنان، مشددا على أن هذه التحركات يراد منها دفع لبنان المقاوم لردات فعل يستفيد منها العدو الإسرائيلي للقيام بحرب ضروس جديدة. لنستمع إلى ما يقوله النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد.
من حيث المبدأ يجب نؤكد على أمر أساسي فيما يتعلق بهذا العدوان الجديد على الضاحية الجنوبية، إنما هو يعبر عن سباحة إسرائيلية لكل لبنان وضربها بعرض الحائط في كل ما يمكن أن يقال عنهم توافقات أكام من خلال قرارات سابقة أكام من خلال ما تقوم به من مسعى لإقامة مناطق عازلة في جنوب لبنان ليس فقط على الحافة الأمامية كما يعبر، وإنما أيضا إلى مناطق مستجدة كما حدث أخيرا في قرية بيت سيف، والتي يراد منها دفع لبنان، ليس لبنان الرسمي وإنما لبنان المقاوم بمكوناته جميعا لردات فعل يستفيد منها العدو الإسرائيلي للقيام ب حرب ضروس جديدة لا تتوقف عند عملية الاغتيالات التي تقوم بها تباعا أكان في جنوب لبنان وصولا إلى الضحية الجنوبية. هذا الموضوع يؤكد على الشراكة القائمة والتي لم تتوقف والتي تتم في رضا وموافقة وتنسيق مطلق مع الإدارة الأمريكية لإقامة قوة إسرائيل كمهيمنة على المنطقة في أساليب متعددة، كان بالقوة أم خلال اتفاقيات التسويات أو ما يمكن أن يقال عنه الاتفاقيات الإسرائيلية وغير ذلك من الأمور. من الواضح والجلي أن إسرائيل هذه المرحلة بالذات تجاوزت كل ما كانت تقوم به سابقا من عملية القضم للأراضي العربية كان في لبنان، في فلسطين، غزة، ضفة، سوريا، الأردن حتى، وبنفس الوقت ما يمكن أن يكون مختزنا في العقل الإسرائيلي تجاه تحقيق مصر أيضا تهيك عن عدوانها على الجمهورية الإسلامية.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرقي خان يونس وغزة في استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد شابين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على محيط منزل بمنطقة الرميضة في بني سهيلة شرقي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان في حي التفاح شرق مدينة غزة بنيران قناصة الاحتلال، فيما أصيب مواطن جراء قصف مدفعي لمنطقة الشعب بحي التفاح. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات مع إطلاق نار من المروحيات على مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية شرق مدينة غزة. للمزيد بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة نتابع تقرير الزميل محمد البلبيسي.
في الآونة الأخيرة قام الاحتلال الإسرائيلي بنقل المكعبات الصفراء التي تحدد مناطق الخط الأصفر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق قريبة من شارع صلاح الدين في المناطق الشرقية لحي الشجاعية. جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم كثيرا في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة وقام بتقديم المكعبات الصفراء التي هي علامة لتواجد الاحتلال والمناطق التي يعمل بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح، عمليات القصف والنسف وأيضا استهداف كل من يحاول اجتياز هذا الخط الأصفر. الاحتلال ابتلع مناطق كبيرة واسعة كأحياء الشجاعية والتفاح ومنطقة الشعب وأيضا حي الزيتون، وهذه المناطق التي باتت الآن مناطق تحت سيطرة الاحتلال. يحاول الاحتلال تدمير ما تبقى من بنايات سكنية وبنية تحتية في هذه المنطقة بشكل واضح وكبير. هذه الصورة من شرق مدينة غزة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين واستهداف عدد كبير منهم. يعطيك العافية حجة، كيف حالك؟ أنت ليش قاعدة في المنطقة هذه؟ وهذه منطقة خطيرة.
منطقة خطيرة ولا مش خطيرة؟ بدنا نقعد، وين بدنا نروح؟ ما الناس مطرح إلنا الله، بعد الله ما في حد، والله اللي بيحمي مش العبد، وما هو إلا وسيلة العبد.
كيف الحياة هان؟ طب
الحياة معدومة والله والله والله، فتنا اللي نتفت المية، الخبزة ما هي عندي، هيني إلي يومين من غير أكل، دمرونا تدمير، والله ما بننام الليل، والله الليل ما بتنام ولا بتحط جنبك على المخدة طول الليل، وأنا قاعدة هيك بصير القصف، بصير القصف، بصير طخ، إيش اللي بصير في الليل وفي النهار؟ القصف والطخ.
هذه المنطقة التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل امتدادا من أقصى شمال القطاع مرورا بشرق المدينة وشرق المنطقة الوسطى وصولا إلى المحافظة الجنوبية خان يونس ورفح. يعمل الاحتلال الإسرائيلي بتدمير هذه المنطقة المعروفة بالمنطقة الصفراء.
أكدت حركة حماس أن أي قوات دولية تدخل في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تكلف بمهمة الفصل بين المدنيين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواصل اعتداءاتها اليومية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن وجود وفد الحركة بالقاهرة يؤكد جدية حماس في التعاون مع الوسطاء للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددا على أن الحركة أنجزت ما هو مطلوب منها بينما يواصل الاحتلال الخروقات والانتهاكات. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل سياسة الزحف البطيء وتحرك الخط الأصفر يوميا داخل القطاع، محذرا من أن هذا السلوك يزيد من التوتر ويعرض اتفاق وقف إطلاق النار للانهيار. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة بلدات في مناطق برام الله وجنين ونابلس وطوباس وبيت لحم بالضفة الغربية، ودهمت منازل ومحلات تجارية وفتشتها واعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين. وردا على اعتداءات قوات الاحتلال، أكد سرايا القدس أن مجاهديها فجروا عبوة ناسفة بجيب عسكري وعطابه في سيلة الحارثية بجنين، وأطلقوا زخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة على جنود الاحتلال محققين فيهم إصابات مؤكدة. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية دير جرير شرقية رام الله، كما أصيبت طفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوتية باتجاهها عند مدخل مخيم نور شمس شرقي طول كرم. ذكرت إذاعة قوات الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر 2023. ووفق الإذاعة فقد أقال زامير كل من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق وقائد القيادة الجنوبية السابق وقائد الوحدة 8200 السابق وقائد فرقة غزة السابق ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق. وكان المسؤولون السابقون قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق بسبب معركة طوفان الأقصى. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها عبر التقرير التالي.
سلسلة إقالات غير مسبوقة أصدرها الكيان الإسرائيلي بحق عدد من كبار الضباط بعد تحميلهم مسؤولية الإخفاقات التي سبقت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. وأبرز الضباط الذين تمت إقالتهم من قبل رئيس أركان الجيش إيال زامير قائد شعبة العمليات اللواء احتياط عديد بسيوك، رغم أنه كان قد أنهى منصبه الصيف الماضي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء احتياط أهارون هليفة، وأحفظ زامير عددا من الضباط المرتبطين بفرقة غزة بينهم العميد احتياط آفي روزنفيلد والعقيد احتياط هايم كوهين وآخرون. ورغم موجة الإقالات اكتفى رئيس الأركان بإصدار مذكرات قيادية بحق بعض الضباط مثل اللواء شلومي بيندر الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية والذي تقرر أن يبقى في منصبه لحين انتهاء مهامه قبل التقاعد وآخرين. واتخذت القرارات التي أعلنها زامير بناء على توصية لجنة التحقيق في إخفاقات عملية طوفان الأقصى التي تفحصت أداء الجيش قبل 7 أكتوبر وجودة التحقيقات العسكرية التي تلت العملية، حيث وصف بعضها بالجيد وبعضها الآخر بالمتواضع وغيرها بغير المقبول. وتأتي هذه القرارات في ظل جدل واسع داخل الكيان الإسرائيلي حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، فبينما يؤيد رئيس الأركان لجنة خارجية شاملة متعددة التخصصات، ترفض الحكومة برئاسة نتنياهو تشكيل لجنة رسمية بحجة الانقسام الداخلي في الوقت التي تتهمها المعارضة بالسعي لتجنب المساءلة. ويرفض نتنياهو حتى الآن تحمل أي مسؤولية عن هذه الإخفاقات أو الاعتذار عن التقصير. وأعلنت حكومته مؤخرا تشكيل لجنة تحقيق وطنية وأخرى وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في خطوة تعد محاولة لتقديم بديل أقل إلزاما من اللجنة الرسمية التي يطالب بها الجيش والمعارضة.
رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الورقة التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية ميسد بولس، ووصفه بأنها أسوأ ورقة يتم تقديمها. وقال عبد الفتاح البرهان إن الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها، مضيفا أن الوساطة إذا مضت في المنح الذي يعرضه بولس فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة. وعلى الصعيد الميداني فقد صد الجيش السوداني هجوما كبيرا شنته قوات الدعم السريع على مدينة بامبوسا أبرز مدن ولاية غرب كوردوفان جنوبي البلاد، فيما تكبد المهاجمون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. حول موقف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته اللجنة الرباعية، إليكم التقرير التالي.
رباعية إذا وصلت السيرة بهذا المنحى فهي غير محايدة، واقتراحها بشأن وقف الحرب في السودان مرفوض. ضربة وجهها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، ويبرر البرهان رفضه لاقتراح اللجنة بسبب عضوية الإمارات التي يتهمها بدعم قوات الدعم السريع التي يصفها بالمتمردة والمرتكبة للفظائع. وقال البرهان خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة أن ما طرحته الرباعية عبر المبعوث الأمريكي مسعد بولس هو أسوأ ورقة يتم تقديمها، باعتبار أنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها، في إشارة إلى الدعم السريع، معتبرا أن الرباعية غير مبرأة للذمة بحسب تعبيره. وأكد البرهان العزم على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كاردوفان ودارفور. في المقابل وافقت قوات الدعم السريع على مقترح الهدنة الإنسانية الذي عرضته الرباعية، وينص على هدنة تمتد لثلاثة أشهر يتم خلالها تشجيع الجانبين على إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، وعلى أن تستبعد الحكومة الحالية وقوات الدعم السريع من المشهد السياسي بعد النزاع. ويخوض الجيش السوداني معارك في محاور مختلفة بولايتي شمال وغرب بكاردوفان جنوب البلاد، في وقت تستمر معاناة النازحين الفارين من الحرب وسط مطالبات أممية بتلبية احتياجاتهم، وتدور معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع غرب مدينة الأبيض شمال كاردوفان، وفي مدينة بابنوسا غربها. إلى ذلك قصفت قوات الدعم السريع بالمسيرات والمدفعية مواقع في مدينة بابنوسا، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن تقدم الجيش في محور أم صميمة بولاية شمال كاردوفان ومحور مدينتي الخوي بولاية غرب كاردوفان. وخسر الجيش السوداني مؤخرا السيطرة على مدينة الفشر في غرب البلاد لصالح قوات الدعم السريع التي بدت تسيطر على كل إقليم دارفور الشاسع. وتحدثت تقارير عن وقوع مجزرة واغتصابات وعمليات نهب ونزوح جماعي لسكان الفشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها.
أعلنت إدارة الأمن الداخلي في مدينة حمص بوسط سوريا عن تمديد حظر التجوال في معظم أحياء المدينة حتى مساء اليوم، وذلك بعد حظر ليلي فرض على جميع أحياء المدينة. ودعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بقرار حظر التجوال حفاظا على سلامتهم ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية. يأتي قرار حظر التجوال في حمص عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته صباح أمس في بلدة زيدل، حيث عثر عليهم مقتولين في منزلهما مع وجود عبارات هناك تحمل طابعا طائفيا. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تدين جريمة اغتيال قيادي في حزب الله وتؤكد أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي مسؤولية الجميع. استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الرئيس السوداني يرفض الورقة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار ويصفها بأسوأ ورقة يتم تقديمها. تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
علمتني الحياة أن التأني شد ما كان غاية المتمني، فتزودت أي زاد من الصبر وقربت حكمة الدهر مني. لست أختار أن أكون عجولا، أدع الغيب بين رجم وظني. قسمي لن تكون يوما لغيري، فلأعود نفسي نعيم التأني. علمتني أن الوجود صراع لا يجيد الصراع إلا شجاع. فتقحمت غايتي غير هياب، وللنفس كرة واندفاع. إنما يحذر الكفاح جبان، ملء جنبيه رهبة وارتياع. والشجاع من دأبه الحزم، ومن همه السرى والزماع. أبيات من الشاعر السوري المعاصر أنور العطار.
آخر طلب وين أنت؟ يا زهرة
آخر طلب وين أنت؟
يما 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 يما
وين القبر وين صرت؟ وين صرت؟ من عند محروم،
من عند محروم.
أحلامي ما جيت زرته. أحلامي ما جيت زرته. لا لحظة لا يوم شفته. من عند محروم.
قبرك أجينا وصوت الختام. زهرة مدى، زهرة مدى، زهرة مدى، زهرة مدى. تقولها شباب. زهرة مدى، زهرة مدى،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس.
Thank you. عنوان هذه الحلقة: الطبيب برهان الدين نفيس الكرماني، القسم الثاني.
ترجمة إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نواصل حكاية الطبيب الإيراني برهان الدين الكرماني المشهور بنفيس. في الحلقة الماضية تابعنا كيف كان الطبيب نفيس مهتما بعلاج المرضى من خلال الأعشاب الطبية، وكيف قام بعلاج زوجة إبراهيم التي أصيبت ببعض الالتهابات والحمى الشديدة إثر الإنجاب من خلال العقاقير والأعشاب الطبية التي وصفها لها، وكذلك التعاليم الطبية والوقائية التي قدمها للقابلة لتقوم بها قبل مساعدة الحامل على الإنجاب. إن مهارة الطبيب نفيس في علاج المرضى أصبحت ناراً على علم، بحيث بلغ صيته إلى بلاط السلطان أولوغبيك الذي كان حاكماً على سمرقند، وحريصاً على متابعة العلوم في الفلك والرياضيات والهندسة، حيث كان يستدعي العلماء في أنحاء البلاد إلى بلاطه في سمرقند، ويوفر لهم إمكانات البحث والدراسة العلمية. أما الطبيب نفيس فكان من العلماء الذين دعاهم السلطان أولوغبيك إلى بلاطه ليجعل من سمرقند موطناً للحكماء والأدباء. ولكن رغم تحفظ نفيس على تلبية هذه الدعوة، إلا أنه استجاب لها وسافر إلى سمرقند وحضر في بلاط أولوغبيك.
السلام على الحكيم.
وعليك السلام يا سيد.
يبدو أنك ذلك الطبيب الكرماني الذي يعرف ببرهان الدين نفيس الحكيم.
أجل، وهو كذلك. ترى من أنت؟
أدعى جمشيد بن مسعود، وأكنى بغياث الدين.
إذن أنت غياث الدين الكاشاني، عالم الرياضيات الشهير.
أترى يا حكيم، إن سمرقند مدينة كبيرة، غير أنك لا تستطيع أن تخفي نفسك فيها.
أنك أكبر وأشهر من أن تقدر على إخفاء نفسك، ولا أظنك تسلك سبيل الاختفاء والعيش في الخفاء دون أن يتعرف عليك أحد، وإلا ما كنت تترك مسقط رأسك مدينة كاشان لتستقر لدى بلاط البركانيين في سمرقند.
رغم أن كلامك هذا يتسم ببعض المرارة، إلا أنه كلام حكيم من رجل عليم. أجل، فقد تركت مسقط رأسي وجئت إلى هنا تماما مثلك أنت، الذي ترك مدينة كرمان لأهلها واستقر في سمرقند ليسكن في جوارها.
والآن علمت بمدى فداحة خطئي.
هل قلت شيئا يا برهان الدين؟
لا لا، بل كنت أحدث نفسي
منذ ساعة وأنا أتأمل فيك. لم تشرب شرابا، ولم تتناول فاكهة، ولم تدخل في حوار مع الحاضرين في المجلس. فهذا المجلس مجلس فرح وسرور، وليس مجلسا للاختلاء وتعكير الصف. قل لي مما أنت تشكو يا حكيم؟
سئمت كل هذه المجالس التي أحضرها كل ليلة في سمرقند.
نعم،
منذ وصولي إليها قبل 10 أيام. هذه المجالس التي يكون المضيف فيها تارة الأميرة أولوغ بيك، وتارة أخرى أحد الوزراء في البلاط. إلا أنني لم أحظى قط بزيارة الأمير أو وزيره حتى يومي هذا. إن السيد عماد الدين الجنبادي هو الذي قدم إلى كرمان حاملا رسالة من الأمير أولوغ بيك يدعوني فيها إلى سمرقند. وهل وجدت في كلامي أمرا بذيئا حتى تضحك هكذا؟
عفو أيها الحكيم، أرجو العفو أيها الحكيم برهان الدين. فالضحك ليس من كلامك، وإنما من هؤلاء الحاضرين.
لا أعي ما تقصده يا غياث الدين.
إن أنت حقا تكره الحضور في هكذا مجالس، فلنذهب إلى الحديقة المجاورة حتى أكشف لك عن حقيقتها. حتى أكشف لك عن سر انتظارك الطويل للاجتماع بالأمير ووزيره. وهل توافقني؟
فلنذهب.
نعم،
كل أذان صاغي للاستماع إليه.
طيب.
كما أسلفت فأنا كل أذان صاغية كي تكشف لي سر هذا الانتظار الطويل.
قبل أن ندخل غمار حديثنا، أود أن أرى ما إذا كنت تعلم بأن آبائي وأجدادي كانوا جميعا أطباء أم لا.
ما سمعته عنك هو أن غياث الدين الكاشاني ابن مسعود الحكيم هو عالم كبير في الرياضيات. جاء به الأمير أولوغ بيك من كاشان.
أجل، إن أبي طبيب وما زال يمارس مهنة الطبابة في مدينته، كما مارسها من قبل جدي محمود وأبوه محمد، لكني لم أحظ حظوهم، بل اتجهت نحو علم النجوم والرياضيات. ولكني كلما التقيت بطبيب شعرت بأنه أحد أقربائي، وهذا ما دعاني إلى التعرف عليك في هذا المجلس وإخبارك بسر انتظارك الطويل في هذا القصر الأميري.
أشكر لطفك الكريم يا غياث الدين جمشيد، وأطلب منك أن تكشف لي عنه دون إسهاب.
عليك بالصبر يا حكيم، فالصبر جميل.
ما تراه هو عين الصواب.
حينما وطئت قدماي أرض سمرقند، وجدت في بلاطها حوالي 70 من علماء الرياضيات والمحاسبين والمنجمين.
حسنا،
عندما يكون أمير عظيم مثل أولوغ بيك بن شاهروخ وحفيد تيمور لانج طالعا في علوم النجوم والكواكب، فليس غريبا أن ترى بلاطه مركزا لتجمع علماء الفلك والنجوم والرياضيات.
بدوري لا أرى أن اهتمام هذا القوم الصحراوي بالنجوم والكواكب نابع من فهمهم وعلمهم، بل يعود إلى معتقداتهم الخرافية والباطلة بالشؤون الغريبة والواهية، كمدى تأثير هذه الكواكب على سعادة الناس في حياتهم.
إن انزعاجك أيها الحكيم واضطرابك هو أكبر مما كنت أتصور.
إنما انزعاجي ليس من أحد، بل من نفسي، وإذ تركت دياري وجئت إلى بلاد الغربة بعد أن أبقيت أهلي بعيدا عني.
إن أنت لا تريد للغربة أن تأخذ منك ما أخذها، عليك بالتعامل بالرفق مع أهلها، فقديما قالوا حشر مع الناس عيد.
دع عنك هذا الكلام يا غياث الدين.
نعم،
قل ما وراءك وأخبرني بالسر الذي تكتمه عني.
نعم، أجل، عند وصولي إلى سمرقند وجدت لفيفا من المنجمين وعلماء الرياضيات في بلاط الأمير.
حسنا،
إلا أن الحظ قد حالفني حينه، وعلمت مبكرا بأن من يدخل عليهم يتعرض لشتى أنواع الاختبارات.
حسنا،
والامتحانات الصعبة. ولم أكن أنا ببعيد عن تلك الاختبارات.
أتقصد أنهم اليوم يختبرونني بطول الانتظار؟
نعم، ولا تظن أن اختباراتهم ستؤول إلى طول الانتظار وحده.
ترى ماذا يبغون إذن؟
أظن أنك وحدك من سيعلم به. منذ سنوات طوال وأنا أمارس أعمال الحساب والهندسة وقوانينها، ولكني أخيرا بدأت أتوصل إلى مكامن الأمور وحذافيرها وحقائقها، وأضع قوانين جديدة لها. إن معظم ما توصلت إليه نابع من الاختبارات العديدة لهؤلاء الناس، لذا أستطيع القول وبكل جرأة أن لا أحد في سمرقند قادر على منافستي في حقل علوم الهندسة والحساب.
لا ريب أنك عالم كبير وجليل، ولكن اسمح لي أن أقول إن هذا ضرب من الغرور، وهو لا يليق بك.
لست مغترا ولا بمادح نفسي، بل أريد إيضاح الطريق أمامك، وأقول لك إن العلم وحده لا ينفع دون التهور والشجاعة والصبر ومعرفة زمن العمل ومكانه.
أشكرك جزيل الشكر على إيضاحاتك الكريمة هذا.
كما أسلفت فكلانا على نمط واحد ولسنا بغرباء. ما جاء بك إلى هنا هو علمك وقدرك وحاكم كرمك، وأنا كذلك جاء بي إلى هنا قدري وعلمي والسيد قاضي زادة.
لا شك أن السيد قاضي زادة عالم رياضي فذ.
أجل، وهو كذلك، وهو وحده الذي أراه أكثر مرتبة مني، ولكن ليس في علوم الهندسة والحساب، وإنما في قدم حضوره وتواجده في سمرقند ومدى الاحترام والتقدير الذي يكنه الجميع له، وكذلك لتعليمه الدروس للأمير أولوغبيك.
ترى كيف يريدون اختباري وفي أي من المجالات العلمية؟
يا حكيم يا برهان الدين، هذا ما يعرفه كل طالب في المكتب.
صدقني أنا لا أعلم شيئا.
أنت طبيب، إذن سيختبرونك في حقل الطبابة.
في حقل الطبابة؟
أجل، استعد لاختباراتهم يا حكيم.
حسنا.
نعم مستمعينا الكرام، ظل الطبيب نفيس يفكر في طبيعة الاختبار الذي سيواجهه في بلاط حاكم سمرقند، وبينما هو كذلك
ترى من أي جهة أدخل؟
أيها الحكيم، يا حكيم برهان الدين،
من هذا الذي يناديني؟ من هذا الذي يناديني؟
هلم إلي أيها الحكيم، هلم إلي.
هذا أنت يا أمير محمد؟
تكلم بصوت خفيف كي لا يسمعنا أحد.
ترى ما الذي جرى؟ ماذا يجري هنا؟ أين ذهب حراس القاص؟
لا يمكن إخبارك على كل شيء. لقد ساءت حال الأمير عبد اللطيف، هلم إلي كي آخذك إليه.
انتظر قليلا ولا تتسرع.
ليس أمامنا متسع من الوقت يا حكيم، هيا نذهب هيا.
تريث يا أمير محمد.
اترك قميصي يا حكيم، ماذا تفعل؟
لن أرافقك ما لم تخبرني بكل ما قد جرى.
وهل تنوي قتلك إلينا؟ الوقت ضيق والأمير على مشارف الموت، ألا تفهم؟
لن أتنازل عن كلامي، إما تخبرني بحقيقة الأمر وإما أعود حيث أتيت.
وهل جن جنونك؟
أنا لست بمجنون، لا أعلم بما يجري هنا ولماذا يجب أن.
لماذا تصرخ بوجهي؟ أخفض صوتك.
أنا لم أصرخ، أوفدت إلي من يخبرني بوجود مريض في القصر الأميري ويطلب مني الحضور إلى القصر لمعالجته، فقبلت طلب، لكنهم ما إن وصلت إلى هنا حتى أخذوا يدخلونني في معابر ومسالك سرية ويأخذونني إلى هنا وهناك كي لا نواجه أيا من الحراس في القصر. إذن لن أرافقك ما دمت تحول دون إخباري بشيء.
حسنا سأخبرك به. فجأة ساءت حال الأمير عبد اللطيف فأغمي عليه. أغلب الظن هو أن أحد أهالي القصر قام بتسميمه، إلا أننا لم نعرف بعد من هو المذنب أو من هم المذنبون والمتهمون في القضية. وما تواجدك الآن بيننا إلا لهذا الغرض، كي تعالج المريض ونكشف السر الكامن وراء هذا الحادث. لما تفكر أيها الحكيم؟ فالوقت يداهمنا، هيا.
علي اليوم أن أجتمع بالوزير جنابادي أو ألتقي الأمير ألوغبيك، وإلا لن أرافقك.
ماذا تقول يا حكيم برهان الدين؟ إن الأمير على مشارف الموت وأنت تتجاهل الفرصة وتضيق الوقت علينا.
كيف لي أن أدري بأنك لست من أولئك الذين أرادوا الشر بالأمير؟
أعوذ بالله، إن كنت حقا من تلك الزمرة هل كنت آخذ طبيبا إليه؟ قل.
لو أنك تنوي إلقاء مسؤولية موت الأمير على أحد، ليس هناك أحد أسهل مني، أنا الغريب في هذه الديار.
إذن أنت مجنون وبحاجة إلى من يداويك. ما هذه الكلمات التافهة التي أسمعها منك أيها الحكيم؟
لو أن الأمير مريض حقا لكان الآن الأمير لوغبيك والوزير الجنابادي حاضرين عند فراشه. يكفيك أن تذعن بذلك حتى أصدقك.
إذن لابد من قتلك يا حكيم برهان الدين.
لن أخشى الموت لأنه حق، إلا أنني لست بحمل وديع أخضع لسيفك يا وقت.
خذ. تمهل، لا تضربني، فإن ضرباتك في بطني تكاد تقطع أنفاسي.
إذن لماذا تضحك هكذا يا محتال؟
ما كنت أتوقع منك هذا.
وهل تصورت أنني قضيت حياتي كلها عند العقاقير والأدوية والعصائر الخاصة بالمرضى؟ لا يا هذا لا، فأنا أجيد أيضا المبارزة بالسيف ورمي السهام.
لا حاجة لي بالسيف بعد الآن، بل علينا أن نرحل يا حكيم.
لن أرافقك خطوة واحدة حتى. سأعود إلى البيت وأقفل راجعا إلى ديار كرمان هذه الليلة. أعدك بأنني سأنسى وأتجاهل ما رأيت وواجهت.
تمهل يا حكيم برهان الدين، إن الأمير لوغبيك ووزيره الجنابادي هما الآن ينتظرانك بفارغ الصبر.
الأفضل لك أن تدع جانبا هذا الكلام وتفكر بحال المريض يا أمير محمد، فالوقت يداهمك.
تمهل يا حكيم، فإن الأمير عبد اللطيف هو اليوم سالم غانم، ولكن في الحقيقة إن الأمير ووزيره ينتظرانك.
إذن الأمير عبد اللطيف ليس مريضا.
نعم
إنه بصحة تامة وهو خارج سمرقند.
قل لي يا أمير محمد، قل كيف ألعنك حتى يرتاح فؤادي وينشرح صدري؟ أراك تدخلني في برزخ من الريب واللا ريب. كنت قلقا على حياة الأمير عبد اللطيف من جهة، ومن جهة أخرى كنت ألوم نفسي على هذا التأني والتريث خوفا على حياته.
إنه مقلب من صنع الوزير الجنابادي،
عجب،
بطلب من الأمير أولوبي. والآن هيا لنفح.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واللعنة على الشيطان الرجيم. لكن لا أدري هل أصدق كلامك أم لا؟
خلف ذلك الباب يوجد ممر طويل وطريق سري يأخذك إلى القصر الأميري، وفيه يقوم الأمير أولوغبيك ووزيره الجنبادي بتدبير الأمور وشؤون البلاد والعباد. كانت تلك هي مهمتي وقد أنجزتها، والآن سأدخل هذا الباب وأكون بانتظارك خلفه لبعض الوقت. إن شئت فالتحق بي كي أخذك إلى الأمير، وإلا عد حيث أتيت. ولكن لو أفلحت في الخروج من القصر سالما دون أن يعتري سبيلك أحد، فلا تعد إلى كرمان، بل اذهب إلى بلد لا يكون تحت هيمنة مولاي الأمير شاهرخ والأمير أولوغبيك والسلالة الجركانية. بالطبع لو نجحت في الخروج من القصر بأمان يا أيها الحكيم.
رحمتك يا رب، ما هذا الجحيم الذي أراه؟ إلهي ارحمني وخذ بيدي، فأنت خير معين. تريث يا أمير.
ماذا؟
تريث يا أمير محمد كي ألتحق بك.
هيا معي.
لم يكن الطبيب نفيس امتنع قط في حياته عن عيادة مريض لعلاجه، إلا أن القلق الذي انتابه من المشاركة في تلك المؤامرة التي كانت في الواقع اختبارا له قد أثقله وحال دون عيادة الأمير. وأخيرا تشرف نفيس بلقاء الأمير.
حقا يا جلالة الملك، لم أكن قط أعلم بمصيري، ذلك أنني لم أمتنع في حياتي ولو لمرة واحدة عن الحضور عند مريض لعلاجه، إلا أن القلق الذي كان ينتابني من المشاركة في مؤامرة مخيفة قد أثقل قدمي وحال دون رفع خطوة إلى الأمام.
والآن هدئ من روعك أيها الحكيم برهان الدين.
أيها الحكيم، أما دخلت حتى يومك هذا دار الإمارة في كرمان؟
بجد أقول هذا الكلام. لمرات عدة تشرفت بمقابلة المعالي غياث الدين حاكم كرمان، وقمت بمعالجته وكذلك معالجة أهل بيته. كنت أجيد التصرف أمام رجال الحكومة والبلد، لكني لم أواجه قط مثل أحداث اليوم في هذا القصر الأميري.
قبل أن يصدر الأمراء إذنا بالدخول، عليهم أن يمارسوا من قبل بعضا من هذا التصرف الذي واجهته.
أيها الحكيم،
نعم،
إن الدخول إلى القصر والخروج منه والحصول على الإذن للتشرف بحضرة الأمير أمور سنقوم بتعليمك إياها.
آمل أن لا تطول هذه التعليمات، فهي تبدو لي أكثر صعوبة من تعليم الطبابة.
هل حقا ما يقول؟
يا أمير محمد، إنك اليوم أنجزت ما أمرك به مولاي الأمير بأحسن ما يمكن، ونفذت بدقة عالية ما طلبته منك.
أرجو أن يكون الطبيب الكرماني القدير قد سامحني اليوم على تصرفي معه، فقد كنت مأمورا معذورا.
لا ريب أن الحكيم برهان الدين يعلم بأن ما قمت به كان تنفيذا لأوامر أصدرتها له من قبل.
لقد أصبت أيها الأمير، وأنا اليوم لست منزعجا من مير محمد.
يا مير محمد.
نعم أيها الوزير.
بإمكانك الآن العودة إلى عملك، هيا.
الأمر أمر مولاي.
تفضل. وأما أنت أيها الحكيم برهان الدين، بعد التشاور مع السيد عماد الدين الكنبادي،
نعم،
فقد قررنا انضمامك إلى فريق الأطباء في البلاط.
شكرا جزيلا.
لتسكن من اليوم في المجمع الخاص بأطباء القصر الأميري.
أقدم خالص شكري إلى مولاي الأمير.
عفوا أيها الحكيم يا برهان الدين، أنا اليوم أحمل طموحات كثيرة وكبيرة، ولهذا أرى بعض الكبار في السلالة الجوركانية ينعتونني بأمير يحلق في سماء الطموحات والأمال العريضة.
لا ريب أن الآمال العريضة من شيمة الرجال العظام، وأن الطموحات تجلب العلا والسؤدد فيما لو رافقتها الدراية والفهم السديد.
حقا هذا هو ما أتوخاه لجميع العلماء والحكماء، حتى أتفرغ للاهتمام ببناء مرصد سمرقند الكبير.
قلت بناء مرصد؟
أجل أجل أيها الحكيم، بناء مرصد. أريد بناء مرصد أكبر بكثير من المرصد في مراغة، وأعظم منه بحيث لا يتصوره أحد.
وهو كذلك، فإن هذا العدد الكبير من العلماء والحكماء وعلماء الرياضيات والفلك والكواكب والنجوم ضمان لتحقيق طموحات الأمير الكبرى.
إن بناء المرصد لأمر عظيم وإنجاز كبير يتطلب زمنا طويلا وتكاليف باهظة، إلا أن حضور علماء كبار من أمثال قاضي زادة وغياث الدين جمشيد الكاشاني في سمرقند يضمن بناء هذا المشروع الضخم.
في هذه المهمة أي بناء المرصد سيكون غياث الدين مستشاري الخاص، وبدوره السيد معين الدين يكون عونا لغياث الدين.
أطال الله في عمر مولاي الأمير وأدام ظله الوارف على رؤوس الأنام.
أطال الله في عمرك يا مولاي.
شكرا لكم. شكرا.
أجل مستمعينا الكرام، هكذا انضم الطبيب نفيس إلى أطباء وعلماء البلاط التيموري في سمرقند، وسكن مع سائر العلماء في المجمع الخاص بأطباء القصر الملوكي، وقد حمل مسؤولية مراجعة الكتب المتاحة في مكتبة البلاط ليحقق جزءا من طموحات السلطان أولقبيك العلمية. في الحلقة القادمة سنواصل حكاية هذا الطبيب وما جرى له في هذا البلاط. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
حزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حوراء. أنت مانا لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، 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 هم أبيها يا زهرة، هم أبيها يا زهرة، هم أبيها يا زهرة، هم أبيها يا زهرة، يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت ما أنا لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري. واويلا واويلا، لك دار في قلبي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تدين جريمة اغتيال قيادي في حزب الله وتؤكد أن الوقوف بوش التهديد الإسرائيلي مسؤولية الجميع. مئات آلاف الإيرانيين يشاركون في مراسم تشييع ودفن رفاة 300 من شهداء الحرب المفروضة. استمرار لخروقات وقف إطلاق النار، استشهاد 4 فلسطينيين من إيران الاحتلال في قطاع غزة.